الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل على 8 خصال، كل خصلتين منها قرينتان. فقال: أعوذ بك من الهم والحزن، وهما قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين، فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث الهم، وكلاهما من العجز. فإنما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر، بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر. أحسن الله عليك. وقول العبد: قد قدر الله وما شاء فعل، وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه فلا يعجز منه، ويلبس له لباسه، ويأخذ له عدته، ويتأهب له أهبته اللائقة به، ويستجن بجنة حصينة من التوحيد أحسن الله إليكم، والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى، والاستسلام له والرضا به ربا
بالرفع كما قرأت. نعم.
ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره، فإذا كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق. فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة، بل مضرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلب، ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه.
يتكلم رحمه الله تعالى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول: أصل كل بلاء هو العجز والكسل، ومنه ينبعث هذه الأمور التي تعود النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومنها الهم والحزن. يقول: الحزن على الشيء الذي مضى، فيقع أمر قدره الله تعالى فيتضرر به هذا الإنسان فيحزن لوقوعه. أما الهم فهو متعلق بالمستقبل، يهمه مثل أمر معيشته، يهمه أن يتحقق له هذا الأمر أو لا يتحقق، يخشى من أن يقع أمر في خاصة نفسه أو أهله أو نحو ذلك أو ماله فيصاب بالهم. يقول: هذا لا مصلحة منه. أما ما مضى فالحزن عليه بعد أن وقع ليس هو الذي يزيله، قد وقع وتم، فالعبد يتقوى بالله عز وجل ويتصبر ويحمد الله عز وجل على ما وقع، لأن هذا أمر قد وقع وانتهى. والهم من الأمر المستقبل، هل سيقع كذا أو لن يقع كذا، يقول: هذا أيضا لا ينفع العبد، وإنما العبد يأخذ السبب ويتوكل على الله عز وجل ويعد للأمر عدته، فإن وقع الأمر لاحقا على ما أراد فبها ونعمت، وإن وقع على خلاف ما أراد يكون قد أخذ للأمر أهبته ووقع القدر على خلاف ما يريد، فيرضى بقسمة الله تعالى ويصبر. ومراده أن الهم والحزن في ذاتهما لا مصلحة منهما، فحزنك على ما وقع ليس الذي يغير الذي وقع، وقع وانتهى، كأن يحزن على وفاة ابنه فيظل حزينا سنين، ابنك هذا لن ينفعك الحزن عليه، لن يعود لك، وحزنك هذا من الشيطان أن يتفاقم بك الأمر ويسترسل حتى يضرك. وهكذا الهم، الهم، هل سيقع كذا، هل سيحصل كذا، هل ستقوم حرب، هل سأمرض، هل سأفتقر، هذا أمر يقول لا ينفعك كونك تهتم مما سيأتي، هذا أمر مغيب لا تدري تدركه أو لا تدركه، قد تهتم من أمر وتفكر فيه ويكون الله تعالى قد قضى أن تموت قبله، فيكون هذا كله من الشيء الضائع عليك. فيقول اعمل بالسبب بحيث تسعى إلى أن يقع الأمر بعد الاتكال على الله عز وجل على وفق كذا وكذا، فإن لم يقع تكون قد أخذت للأمر أهبته واستعدت عليه بالتوكل على الله تعالى والرضا بما قسم. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويقطعان عليه طريق السير أو ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم
العلم
أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه وجد في سيره، فهما حمل ثقيل على ظهر السائر، بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإرادته التي تضرهم في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه الفارغة من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه، ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية على كثير من معاصيها وشهواتها المرضية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها.
كان حظها هذا اللي يظهر فيه إشكال كبير في جعله الضم. إن أريد به الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها، لا يقصد أنه والله أعلم إن أراد الله بهذا العاصي الخير سلط الله عليه الحزن والهم وهو من المسلمين، فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يكف عن معصيته، وهذه الهموم والغموم لا شك أنها كفارة. يقول: فإن أراد الله به الخير كان هذا حظه من السجن، بدلا من أن يسجن في الجحيم سجن في الدنيا بالهموم والغموم والأحزان، لكن لما جعل هكذا كان حظها، لا صار فيه إشكال. لكن يقول المعنى إن الله تعالى قد يسلط على العاصي من المسلمين الهموم والأحزان فينقطع عن شهواته، كأن يكون شرابا للخمور معاقرا للنساء ونحو ذلك، فيبتلى بالهموم والأحزان فينصرف عن هذا كله ولا يعود يشرب الخمر ولا يبحث عن الفاحشة لما سلط عليه من الغم. يقول هذا نوع من العقوبة له، لكن صده عن الوقوع في المعاصي. إن أراد الله به خيرا كان هذا الذي أصابه نوع كفارة، وكان حظه بالنصب، حظه من سجن الجحيم في معادها، هذا الذي يظهر، لكن لما وضعت بالضم صار فيه إشكال في الكلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به وجعل محبته في محل دبيب الخواطر القلب ووساوسه، بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي على القلب الغالب عليه، الذي متى فقده فقد قوته الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء له بدونه، ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك، ولا بلغ إلا بالله وحده، فإنه لا يوصل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا يدل عليه إلا هو. وإذا أراد عبده لأمره هيأه له، فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام أي مقام كان فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، ولا يمنع عبده حقا هو للعبد فيكون بمنعه ظالما له، بل إنما منعه ليتوسل إليه بمحابه ليعبده وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، وإن لم يشهد العبد فلم يمنع الرب عبده ما العبد محتاج إليه بخلا منه ولا نقصا من خزائنه ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد، بل منعه ليرده إليه وليعزه بالتذلل له وليغنيه وليعزه بالتذلل له صلى الله عليه وليغنيه بالافتقار إليه وليجبره بالانكسار بين يديه وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه وليلبسه خلعة العبودية ويوليه وليلبسه خلعة العبودية ويوليه بعز له أشرف الولايات ويوليه بعزله أشرف الولايات وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته وبره ولطفه في قهره وأن منعه عطاء صلى الله عليه وعز له توليه
وعزله تولية
وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه.
يقصد رحمه الله تعالى أن الله تعالى قد يبتلي العبد في خاصة نفسه من أمراض وأسقام وأوجاع وفقر ونحو ذلك، أو قد يبتليه بأن يسلط عليه من يظلمه ويعمل معه ما لا يجوز، يقول حتى يعود العبد إلى ربه تعالى، فيكون في هذا التسليط عليه في خاصة نفسه أو تسليط غيره بظلمه فيه نعمة عظيمة على هذا العبد، لأنه حين انسدت عليه الطرق لم يبقى إلا طريق الله تعالى وحده لا شريك له، فآب إلى الله تعالى وأصلح ما بينه وما بين ربه وعلق قلبه به تعالى وعاد إلى جملة من فرائض الله قد أضاعها فحافظ عليها ونظر في أحوال من المحرمات التي ركبها فتنكب عنها، يقول فيكون هذا له من أصلح ما يكون، فإن الله تعالى ما منعه بخلا ولا قلة في خزائنه سبحانه، بل منعه سبحانه ليعود إلى ربه تعالى، لأنه كالتائه يضرب في هذه الأرض خابطا خابصا بركوب المحرمات وترك الواجبات، لو لقي الله على هذا الحال للقيه على أسوأ حال، فيسلط الله تعالى عليه كما قال رحمه الله في بعض المواضع، يقول يسلط الله تعالى عليه مرضا يدق به أنفه، يدق به رقبته ويرغم به أنفه، فيعود إلى الله تبارك وتعالى ويجد أنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله تعالى، وأنه لا مناص له ولا خلاص إلا بالرجوع إلى ربه تعالى، فيكون ما وقع له من البلاء خيرا له من أي نعمة أخرى من نعم الدنيا التي يتقلب فيها، لأنه سادر مسترسل فيما هو فيه فلم يعده إلا هذا البلاء، يقول فيكون هذا البلاء بالنسبة له خيرا من كثير من العطايا والمنح التي نالها. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحكمته وحمده أقامه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه، والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص ومحال الحرمان، فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم، فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب المنع في حقه عطاء، ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعا، فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه، وكل ما رده إليه فهو رحمة به، والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه. فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فما حله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن إلا نفسه.
نعم، مراده رحمه الله أن معونة الله وتوفيق الله وتسديد الله تعالى راجعان إلى حكمته سبحانه، فيشاء لهذا أن يوفق ويعان ويسدد، ويشاء لهذا سبحانه أن يبعد ويحرم ويخذل. قال: والمحروم المخذول شأنه شأن من أتى إلى صاحب العطاء لكن ليس معه إناء، فأين يعطيه صاحب العطاء؟ قال كذلك المخذول عياذا بالله، المحروم الذي لا يستحق عياذا بالله عند الله تعالى أن يعان، يترك ويخذل ويوكل إلى نفسه. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن، وهما قرينان، ومن العجز والكسل، وهما قرينان، فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسل.
نعم، العجز كما ذكر هنا إما أن يكون لعدم القدرة، كما أن الإنسان لو أراد مثلا أن يصلي قائما وهو من المقعدين وقال هذا عاجز، فلا يلزمه أن يصلي إلا حيث يستطيع لأنه عاجز، بخلاف الكسل. الكسول قادر على أن يفعل الشيء لكنه لا يريد أن يفعله، كأن يكسل عن صلاة الفجر، هو قادر على أن يقوم لصلاة الفجر كما أنه قادر على أن يقوم لعمله لا يتأخر عنه، لكن لكسله لا يريد القيام لصلاة الفجر. ففرق بين العجز والكسل: العجز إذا كان خارج قدرة الإنسان فلا حيلة له فيه، أما الكسل فمنبعث من أنه لا يشتهي أن يفعل الشيء، ففرق بين العجز والكسل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل.
ذكر أيضا ما يتعلق ببقية الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز والكسل ومن الهم والحزن ومن الجبن والبخل. الجبن يكون في البدن لا يقدم على القتال، والبخل يكون في المال لا يقدم على الإعطاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ينشأ له بعد ذلك غلبتان، غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال، وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل.
يقول: هذا أيضا من بقية العجز والكسل في بقية الحديث: وأعوذ بك من العجز والكسل وغلبة الدين. الدين يغلب، وتجد الإنسان إذا غرم يحدث فيكذب ويعيد فيخلف ويكون شيئا ثقيلا عليه، غلبة الدين وقهر الرجال. يقول: هذه من آثار العجز والكسل عياذا بالله كلها. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل، ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا قال: حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، لكانت الكلمة قد وقعت موقعها.
نعم، قول الإنسان مثلا إذا قضى عليه القاضي الشرعي بالحق، كما في الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، هذا في غير محله، ولهذا دعاه وقال: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، الكيس الذي ينشأ عن بذل الأسباب ويكون الرجل به كيسا عاقلا يقول احرص عليه. فإذا غلبك أمر ووقع على خلاف ما تريد بعد أن بذلت فيه الأسباب فقل حسبي الله ونعم الوكيل، هنا موقعها. إذا تأهبت للأمر أهبته وبذلت الأسباب فوقع الأمر على خلاف ما أردت فقل حسبي الله. أما أن تظلم الناس وتأخذ حقهم فإذا قضي عليك قلت حسبي الله، هذا التحسب في غير موضعه، لأن القضاء عليك هو الحق، فلا يكون لقولك حسبي الله ونعم الوكيل موقعا في هذه الحال. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله: فهذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمة قد وقعت موقعها. كما أن إبراهيم الخليل لما فعل عليه الصلاة والسلام لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بتركها ولا بترك شيء منها ثم غلبه عدوه وألقوه في النار قال في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها واستقرت في مظانها فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها.
نعم، ذكر أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد أن وقع الأمر ولم يكن عن تفريط منه ولا عجز ولا كسل، قال هنا موقع قول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل. أما إذا فرط الإنسان وترك الأخذ بالأسباب أو خالف الشرع ثم قضي عليه بحكم الشرع فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فكل هذا من وضع هذه الكلمة في غير موضعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.